صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. قال المعتن: وأختامه أربعة، لأن طرفي إما حقيقيان نحو أنبت طبيع البحر. المعتن بعد أن أتم بيان الحقيقة العقلية والمجاز العقلي وبين محترز بتأول، الآن يبين أقسام المجاز العقلي. يقول أن المجاز العقلي له أقسام. المجاز العقلي بلحاظ طرفي له أقسام أربعة. المجاز العقلي هو التجوز في الإسناد، الإسناد إلى غير ما هو له. الإسناد كما تقدم يحتاج إلى طرفين، إلى مسند ومسند إليه. فيقول المصنف: بلحاظ هذين الطرفين المسند والمسند إليه هناك أقسام للمجاز العقلي، أقسام أربعة. المسند قد يكون في نفسه، المسند بقطع النظر عن المسند إليه وبقطع النظر عن الإسناد، المسند لوحده اللي هو مثلا قام في قولنا زيد قام، أو قائم في قولنا زيد قائم. هذا المسند في قولنا زيد قام، هذا قام الفعل، قد يكون في نفسه حقيقة لغوية وقد يكون مجاز لغوي. فعندنا شقين، عندنا قسمين في جهة المسند. المسند إليه كذلك اللي هو زيد، زيد تارة يكون حقيقة لغوية وأخرى يكون مجازا لغويا. فعندنا يصير قسمين في طرف المسند وقسمين في طرف المسند إليه. مجموع الأقسام يصير أربعة. يقول أن المجاز العقلي ينقسم باعتبار طرفيه، باعتبار المسند والمسند إليه، إلى أقسام أربعة، من حيث أن كل منهما المسند والمسند إليه قد يكون مجازا لغويا وقد يكون حقيقة لغوية. المسند إليه قد يكون استعماله فيما وضع له فهو حقيقة لغوية، وقد يكون استعماله في غير ما هو له فيكون مجازا لغويا. هكذا المسند أيضا قد يكون حقيقة لغوية وقد يكون مجاز لغوي. حاصل ضرب القسمين في طرف المسند إليه مع القسمين في طرف المسند، الحاصل يكون أربعة أقسام. أربعة أقسام من حيث أساس القسمة شنو؟ من حيث حقيقية ومجازية كل من الطرفين المسند والمسند إليه. فيصير عندنا أقسام أربعة. شنو هاي الأقسام الأربعة؟ كون كل من الطرفين حقيقيين، كل من الطرفين مجازيان، أحد الطرفين مجازي وأحدهما حقيقي، بأن كان الأول حقيقي والثاني مجازي أو بالعكس، الثاني حقيقي والأول مجازي. فالأقسام تكون أربعة. يذكر أمثلة هذه الأقسام. السؤال أنه لما ذكر هذا التقسيم المصنف؟ ليش إجا أتعب نفسه وقال أن أقسام المجاز العقلي، أقسام المجاز العقلي هي أربعة بلحاظ حقيقية ومجازية كل من الطرفين؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، أن هذا التقسيم كما يجري، هذا التقسيم كما يجري في المجاز العقلي ألا يجري في الحقيقة العقلية؟ من نقول مثلا أنبت الله البقلة، هاي حقيقة لو مو حقيقة؟ حقيقة، هم إلها طرفين، هم إلها مسند ومسند إليه. فكما يتصور هذا التقسيم أو هاي الأقسام الأربعة كما تتصور في المجاز العقلي هي تتصور في الحقيقة العقلية. الحقيقة العقلية هم إسناد الشيء إلى ما هو له أو حل، إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له. وهم عندنا طرفين مسند إليه ومسند. المسند إليه يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يكون مجازا، المسند أيضا يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يكون مجازا. فهاي الأقسام في الحقيقة، الأقسام الأربعة التي ذكرها الماتن للمجاز العقلي يمكن أن تتواجد في الحقيقة العقلية. فلما قصر الكلام وخص الكلام في خصوص المجازر العقلي؟ عندنا سؤالين، السؤال الأول ليش أصلا ذكر هذا التقسيم؟ ثانيا هذا التقسيم يمكن أن يجري في الحقيقة العقلية، فلما قصر عليكم السلام الكلام في المجاز العقلي؟ الجواب عن هذين السؤالين بجواب واحد، وهو التنبيه إنما ذكر هذا التقسيم وخص في خصوص المجاز العقلي للتنبيه على أن مجازية الإسناد لا تخرج الطرفين عن حقيقيتيهما أو مجازيتيهما. كون الإسناد مجازي لا يخرج، هذا الكون لا يخرج الطرفين عن أن كل منهما يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يكون مجازا. لا تتوهم ولو توهما بعيدا، لا تتوهم أن كون الإسناد مجازي يعني أن الطرفين مجازيين، لا مو بالضرورة، قد يكون الطرفين مجازيان، قد يكون الطرفان حقيقيين وقد يكونان مختلفين. ماكو ضرورة لكون الإسناد مجازي أن يكون كل من الطرفين مجازيين، لا ماكو ضرورة، يمكن أن يكون كل من الطرفين، أحد الطرفين الأول حقيقي الثاني مجازي، كل منهما حقيقي كل منهما مجازي. مسألة مجازية الإسناد أجنبية عن مجازية وحقيقية الطرفين. الإسناد المجازي كما يستمع مع أطراف حقيقية يستمع مع أطراف مجازية، ولا ضير في ذلك، ما عندنا مشكلة وما عندنا محذور في أن يكون الإسناد مجازي والطرفين عقلي حقيقيان أو بالعكس. حتى ينبه على عدم المانع هذا ذكر هذا التقسيم وذكر في خصوص المجاز العقلي، وإلا هو كما يأتي في المجاز العقلي يأتي في الحقيقة العقلية. هذا الأمر الأول اللي أراد أن ينبه عليه. الأمر الثاني هو إزالة ما قد يستبعد من اجتماع مجازين أو اجتماع حقيقة ومجاز. هذا مو نفس الأمر الأول، هذا أمر ثاني. قد يجي واحد يستبعد يقول ما يمكن أن يجتمع مجازان، مجاز في الإسناد ومجاز في الأطراف ما يمكن، هذا ولو استبعاد بعيد. هذا الاستبعاد المصنف أراد أن ينبه على بطلانه وعدم صحته وإزالة هذا الاستبعاد. لا تستبعد أن يكون الإسناد مجازي والطرفين كل منهما مجازي، فصار عندنا ثلاث مجازات في جملة واحدة مؤلفة من كلمتين أو من ثلاث كلمات إذا حسبنا الضمير مثلا. ماكو مانع في ذلك، ماكو مانع في أن تستمع مجازات متعددة في كلام واحد حتى ينبه على هذين الأمرين ذكر هذا التقسيم وخصه في خصوص المجاز العقلي. وأما الأقسام الأربعة، فالأقسام الأربعة هو القسم الأول أن يكون الإسناد مجازيا وكل من الطرفين حقيقة، كل من الطرفين حقيقة، كما في أنبت الربيع البقلة. أنبت الربيع البقلة هذا قول للمؤمن، إذا قال المؤمن أنبت الربيع البقلة هذا إسناد مجاز، مجاز مجاز في الإسناد، مجاز عقلي. حق الإنبات أن يسند إلى الله تعالى بحسب عقيدة المؤمن، المؤمن أسنده إلى الربيع ولم يسنده إلى الله، فأسند الإنبات إلى غير ما هو له لقرينة، طبعا لقرينة، فهذا الإسناد إسناد مجازي. الطرفان أنبت مستعملة فيما وضعت له، أنبت يعني أخرج النفس، فهذا إسناد أو هذا استعمال حقيقي. هاي أنبت كلمة استعملت فيما وضعت له وهو معنى الحقيقة اللغوية، حقيقة لغوية يعني استعملنا الكلمة فيما وضع الواضع لها من معنى. الربيع أنبت الربيع، الربيع أيضا مستعمل في معناه، هنا ما يراد المطر في هذا المثال، المراد من الربيع هو ذلك الزمان المخصوص، ذلك الفصل المخصوص الذي تكون فيه الأرض قابلة لتنمية النباتات أكثر من أي وقت آخر. فالمراد من الربيع هو ذلك الزمان المخصوص، مو المراد من المطر حتى يصير مجاز لغوي، لا، المراد منه الربيع. فأنبت الربيع البقلة، يعني أن نفس هذا الزمان هو الذي أنبت البقل، أنبت النبات. فإسناد مجازي، لكن كل من الطرفين حقيقي، استعمل فيما وضع له. هذا القسم الأول. قال وأقسامه، أي أقسام المجاز العقلي. شنو أساس القسمة؟ قال باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهما. أربعة، وأقسامه أقسام المجاز العقلي أربعة، لأن طرفيه اللي هو المسند والمسند إليه إما حقيقيان. شنو المراد من الحقيقة؟ شلون تقول حقيقيان؟ شلون مجاز في الإسناد؟ يقول لا، المراد من الحقيقة في المقام حقيقية الطرفين، يعني الحقيقة اللغوية. شنو الحقيقة اللغوية؟ استعمال اللفظ، استعمال الكلمة الواحدة المفرد فيما وضعت له، فيما وضع لها من معنى. إما حقيقتان، يعني حقيقتان لغويتان مو عقليتان اللي محل كلامنا فيه، نحو أنبت الربيع البقلة، أو مجازان، هذان الطرفان، هذا القسم الثاني، مجازان لغويان، يعني الإسناد مجازي وكل من الطرفين مجازي. فاستمعت مجازات ثلاثة، مجاز في المسند، مجاز لغوي في المسند، مجاز لغوي في المسند إليه، ومجاز عقلي في الإسناد. يقول أو مجازان لغويان نحو أحيى الأرض شباب الزمان، أحيى الأرض شباب الزمان. الأرض إذا تعلق بها فعل، ما يتعلق بها الفعل أحيا. أحيا لا يمكن أن يتعلق بالأرض، ليه؟ لأن الإحياء هو إعطاء الحياة، إعطاء الحياة هذا إنما يتعلق إذا وسعنا دائرته، فإنما يتعلق بالحيوان والنبات، وإذا خصيناه بالحيوان فبعد يكون أوضح. إعطاء الحياة للحيوان هذا هو معنى أحيا، فأحيا الأرض هذا استعمال مجازي. أحيا هاي اللفظة ما استعملت في معناها التي وضعت له وهو إعطاء الحياة، هذا مجاز أول. شنو معناه؟ راح يتبع الثاني، شباب الزمان. شباب الزمان هذا بحسب الجملة نسميه فاعل، يعني نسميه شنو؟ مسند إليه. هذا شباب الزمان، شباب الزمان، الشباب يعني هو ذلك الوقت المخصوص، العمر المخصوص للحيوان اللي تكون غريزته ثائرة وفائرة وشابة كما تشب النار. هذا المراد من الشباب. الشباب هو ذلك الزمان المخصوص الذي يمر على الحيوان بلحاظ غريزته، فما يمكن أن يتعلق الشباب بالزمان. يتعلق الشباب بمن؟ بالحيوان، شباب الحيوان. فالمراد من المسند إليه يعني الفاعل اللي هو شباب الزمان ينبغي أن لا يكون هو المعنى الحقيقي الموضوع له، لابد أن نتجوز تجوزا لغويا. هكذا في أحيا اللي هو المسند، من اللي أحيا؟ شباب الزمان. فأسندنا أحيا إلى شباب الزمان، فلابد أن نتجوز هم في المسند اللي هو أحيا وهم في المسند إليه اللي هو شباب الزمان، طبعا بالإضافة إلى المجاز العقلي في أن الإحياء لابد أن يسند إلى الله تعالى مو إلى شباب الزمان، لابد أن يسند إلى الله. فأسند الإحياء اللي حق أن يسند إلى الله أسند إلى غير ما هو له، فصار تجوز في الإسناد. فبالإضافة إلى التجوز بالإسناد عندنا تجوز في اللغة في الطرفين، هم في المسند هم في المسند إليه. قال أو مجازان، يعني الطرفان مجازان لغويان، نحو أحيى الأرض. هاي أحيى الأرض مجاز، ليه؟ لأن أطلقنا أحيى وأردنا شنو؟ أردنا أنبت الأرض، قول أنبت. هذا مجاز أول. مجاز أول وين؟ في المسند. أحيا الأرض شباب الزمان، هاي شباب الزمان شنو مراده؟ مراده من شباب الزمان مراده الربيع، فأطلق شباب الزمان وأراد الربيع. فهيك إذا تريد تتكلم عدل على نحو الحقيقة هيك تقول أنبت الأرض الربيع، أنبت هاي شلناها خلينا مكانها أحيا، الربيع شلناها خلينا مكانها شنو؟ شباب الزمان. طبعا وهذا الاستعمال مجازي ولا بد له من ملابسة ولا بد له من قرينة. قال فإن المراد بالإحياء بإحياء الأرض بين قوسين المراد بالمسند اللي تجوزنا به تجوز لغوي، المراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيها، يعني أن الله تعالى يهيج في الأرض القوى التي تنمي النباتات بحيث توصف الأرض بأنها تنبت النبات. فالأرض حينئذ تصير منمية للنباتات فتهيج فيها القوى المنمية. طبعا الله تعالى هو الذي يهيج فيها تلك القوى. فأحيا أحيا الأرض، أحيا الأرض يعني هيج فيها القوى التي تنمي النباتات. هذا المعنى عبر عنه بأحيا اللي هو أحيا موضوع علم، موضوع لإعطاء الحياة. فكأن الله تعالى حينما هيج في الأرض القوى المنمية للنباتات كأنه أحيا الأرض، كأنه أعطى الأرض حياة، أعطاها قوى تنمي النباتات يعني أحياها. هذا المجاز الأول في المسند. قال فإن المراد بإحياء الأرض شنو المراد؟ تهييج القوى. هاي تهييج القوى مصدر مضاف إلى مفعوله، يعني الله يهيج القوى النامية فيها. القوى طبعا القوى مو النامية، في الأرض موجودة قوى مو نامية، قوى منمية مثل ما قلنا هي التي تنمي النباتات. فالأرض تشتمل على قوى تنمي النباتات، هاي القوى الله تعالى هو الذي يهيجها في الأرض فتنمي النباتات. هذا التهييج استعملنا وياه أحيا، كما أن الله تعالى يحيي الحيوانات هو إلى نحو من الأحياء للأرض بأن يهيج فيها القوى المنمية للنباتات. قال فإن المراد بإحياء الأرض تهيج القوى النامية فيها وإحداث، فإن المراد بإحياء الأرض تهيج القوى وإحداث نظارتها، إحداث نظارة الأرض بأنواع النباتات. حينما تكون الأرض ناظرة بأنواع النباتات يمكن أن يقال عن الأرض بأنها أرض حية، فأحيت الأرض بأن أحدث فيها النظارة بالنباتات المختلفة. والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحرك، والحال أن الإحياء بحسب معناه الحقيقي شنو الإحياء؟ الإحياء إعطاء الحياة. فاستعملنا لهذا المعنى تهييج القوى المنمية استعملنا وياه الإحياء يعني إعطاء الحياة. قال والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة والإرادة. هاي شنو معنى جابها؟ هاي الواو لعله تكون واو حالية، يقول يعني والحال أن الإحياء يعني إعطاء الحياة، فلا يمكن استعماله مع الأرض، لا يمكن تعلق بالأرض بأن ينصب الأرض. ليه؟ يقول لأن الإحياء إعطاء الحياة وهو يستدعي وجود حس ووجود حركة إرادية. الأرض لا حس فيها، الأرض لا حركة إرادية فيها، فما يتناسب أن يستعمل وياها الإحياء على نحو الحقيقة، فلا بد من التجوز في المسند اللي هو الإحياء. قال والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهي الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية. فما تتناسب ويا الأرض، فلا بد من أن نتجوز في أحياء الأرض. نعم استحالة العقلية. ها يعني تريد تقولون هاي إشارة لل والإحياء في الحقيقة، بس هم يمكن بيان لل إيه ممكن تكون يعني بيان ل ممكن تكون بيان للضرورة للتجوز. إحنا مضطرين لأن نتجوز، لأن ما يصير نقول أحيا الأرض، فلا بد من أحيا، لا بد من وجود تجوز. ويمكن أن مثل ما تفضلون إشارة إلى القرينة. شنو القرينة؟ يقول قرينة استحالة أن تتعلق أن يتعلق نفس الإحياء في الأرض، يمكن أن يكون أيضا إشارة إلى القرينة. قال وهي صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية. يقول هكذا المراد بالشباب، شباب الزمان المراد منه الربيع، فهذا تجوز آخر وين؟ في المسند إليه. قال وكذا المراد بشباب الزمان، شنو المراد؟ المراد الزمان، المراد المتكلم الآن. مراد المتكلم الآن شنو؟ قبل بيان المعنى الحقيقي كما سوى بأحياء، أول بيان أحياء الأرض، إحياء الأرض بحسب مراد المتكلم، ثم بيّن بعد ذلك المعنى الحقيقي. الآن هم نفس الشيء. يقول وكذا المراد بشباب الزمان، مراد المتكلم بشباب الزمان شنو؟ زمان ازدياد قواها النامية، هاي القوى المنمية في الأرض تختلف من حيث الزمان، تختلف قوة وضعفا باختلاف الأزمنة. القوى المنمية في الأرض المكنونة في الأرض في الشتاء غير القوى المنمية الموجودة في الأرض في الربيع، تختلف من حيث الزمان، تختلف شدة وضعفا. فالمراد من شباب الزمان الزمان اللي تزداد به القوى، اللي هو المراد الربيع. يقول وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو حقيقة، هذا المعنى الحقيقي، وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان، هذا المعنى الحقيقي. شباب، الشباب يعني شنو الشباب؟ يعني كون هذا الحيوان في زمان، هذا الحيوان تكون فيه غرائزة مشبوبة ومشتعلة ومثارة، هذا المعنى الحقيقي. وهذا ما يتناسب ويا الزمان، الزمان لا يمكن أن يكون له شبابا. فهاي ممكن أن تكون قرينة، وممكن أن تكون هي الملجئ إلى التجوز، اللي يدعون إلى القول بأن هذا مجاز هو استحالة تعلق الشباب بالزمان. فنقول أن مراد من شباب الزمان الربيع، لأن الربيع هو الذي تزداد فيه قوى الأرض المنمية. إذا ما جعلنا الزمان عمود الزمان في قبال عمر الإنسان، نقول الربيع يناسب الشباب، الربيع يناسب الشباب. من هنا لما يحسبون عمر الشاب يقولون هذا عمره 18 ربيعا، إشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه في ذلك الزمان يكون الزمان كالربيع بالنسبة إلى الفصول الأربعة. قال وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة عبارة، الشباب في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة يعني قوية ومشتعلة، كما أن النار تشب يعني تشتعل. هذا في القسم الثاني. القسم الثالث بعد صار واضح، مختلفان، أحد الأطراف حقيقي والطرف الآخر مجازي، وهكذا بالعكس نفس الأمثلة ممكن أن نستعين بها. قال أو مختلفان، شلون فور لي المختلفين؟ قال بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا، الأول حقيقي والثاني مجازي، أو بالعكس. نحو أنبت البخلة شباب الزمان، أنبت مستعملة فيما وضعت له، البخلة لا مو نقول استعملت فيما هو له، البخلة ما لنا علاقة بالبخلة اللي هو المفعول به، ما لنا علاقة، مو أحد الطرفين هو، لا نقول أنبت البخلة. الإنبات ممكن أن يتعلق بالبخل من دون حاجة إلى تجوز، بخلاف أحيا الأرض المشير الى لابدية هذا ايد اللي نقوله المشير الى لابدية المجازية هو تعلق الاحياء بالارض، هذا اللي يلجئنا الى القول بالمجازية. اما اذا تعلق الانبات بالبقل ماكو داعي الى ان نقول هناك مجاز في الانبات، لا الانبات يبقى على معناه الحقيقي، فالمسند راح يستعمل على نحو الحقيقة. نعم المسند اليه شباب الزمان لابد ان نقول بانه مجاز عن الرديع، فالاسناد في هذا المثال العفو المجاز في هذا المثال مجاز في المسند اليه، حقيقة في المسند الانبات مستعمل بمعناه الحقيقي، شباب الزمان استعمل بمعناه المجازي وهو الرديع. قال نحو انبت البقل شباب الزمان فيما المسند حقيقة، المسند اللي هو انبت حقيقة والمسند اليه اللي هو شباب الزمان مجاز، قلنا شباب الزمان مجاز في الرديع، اطلق شباب الزمان واريد منه الرديع نفس المثال السابق. واحيا الارض الرديع، مضطرين احنا لان الاحياء تعلق بالرديع بالعفو بالارض، مضطرين ان نرفع اليد عن المعنى الحقيقي ونقول المراد من الاحياء مو اعطاء الحياة، لان الارض لا يمكن ان تقبل الحياة بمعناها الحقيقي، فلا بد المراد من احيا الارض يعني انبت، والرديع باقي على معناه الحقيقي وهو الزمان المخصوص الفصل المخصوص. يقول وأحيا الأرض الرديع في عكسه، يعني فيما المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. ووجه الانحصار، إجا الشارح الآن يبين الوجه في انحصار هذا التقسيم بالأقسام الأربعة. من قال أن هذه الأقسام خصوص الأربعة؟ ليس مو خمسة أو ستة؟ يقول بناء على قول المصنف الانحصار واضح. ليس؟ لأن المصنف قال في تعريف المجاز العقلي، قال المجاز العقلي إسناد الفعل أو معنى الفعل إلى ما هو له، إلى ما هو له يعني المسند إليه، المسند إليه لابد أن يكون مفردا، لأن دائما المسند إليه على رأي المصنف شنو إعرابه؟ نعم إما فاعل أو أحسن، إما فاعل أو نائب عن فاعل، نائب عن الفاعل، فالفاعل والنائب عن الفاعل دائما يكون شنو؟ يكون مفرد. جيد، هذا في طرف المسند إليه. في طرف المسند، المسند شنو؟ إما فعل أو معنى الفعل، الفعل أو معنى الفعل لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون مفردا. ممتاز، فالمسند لابد أن يكون مفرد والمسند إليه لابد أن يكون مفرد، وكل مفرد إما أن يستعمل حقيقة وإما أن يستعمل مجاز، ما عندنا شخص ثالث، ما عندنا شخص ثالث لا حقيقة ولا مجاز، حقيقة ومجاز ما عندنا، المفرد إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجاز، فعندنا في طرف المسند لو حقيقة لو مجاز، في طرف المسند إليه لو حقيقة لو مجاز، أضرب اثنين في اثنين يطلع أربعة أقسام، أقسام أربعة. نعم مشكلة عندنا تواجهنا وين في الانحصار؟ في مبنى السكاكي. السكاكي شنو قال؟ السكاكي قال في تعريف الحقيقة العقلية والمجاز العقلي قال بالانحصار، انحصار الاسناد في الحقيقة والمجاز العقلي، يعني بخلاف المصنف، المصنف قال عندنا واسطة اسناد الخبر الى المبتدأ، واسطة لا حقيقة ولا مجاز، تعال ايها السكاكي بالله احصر الاقسام في الاربعة. يقول انا اواجه مشكلة. ليه؟ لانه المسند اليه في كلام السكاكي نعم يكون مفردا. ليش يكون مفردا؟ لانه احسبوا يا لو فاعل لو شنو لو نائب عن الفاعل لو بعد شنو ها لو مبتدا، لو مبتدا لان هو قال اسناد الخبر الى المبتدا هذا لو حقيقه لو مجاز، فواحد من اطراف الحقيقه والمجاز او قل في محل كلامنا واحد من اطراف المجاز العقلي شنو المبتدا، فراح يصير عندنا في طرف المسند إليه، في طرف المسند إليه راح يصير عندنا زيادة، راح يصير عندنا فاعل ومفعول به حقيقي يعني نائب عن الفاعل ومبتدأ. يقول لكن اللي يهون الخط أن كل هاي مفردات، والمفرد لابد أن يكون لو حقيقة لو مجاز، هذا في طرف الشنو؟ في طرف المسند إليه. أما في طرف المسند فشنو عندنا؟ في طرف المسند عندنا فعل بعد ومعنى الفعل، وبعد عندنا شنو؟ خبر. زين الخبر كم قسم؟ على الأقل 2، على الأقل مفرد وجملة. الجملة لا يمكن أن توصف بأنها حقيقة، حقيقة لغوية، لا يمكن في الجملة أن توصف بأنها مجاز لغوي. ليش؟ شنو تعريف المجاز اللغوي؟ الحقيقة اللغوية قلنا الكلمة المستعملة في غير ما هو له، في غير ما وضعت له، الكلمة المستعملة فيما وضعت له. فجنس الحقيقة والمجاز اللغويان الكلمة. الجملة لا توصف بأنها حقيقة لغوية، لا توصف بأنها مجاز لغوي، فراح تزداد عندنا في جهة المسند راح تزداد عندنا الشقوق، فيصعب الحصر على مبنى السكاكي. بعد الحصر على مبنى السكاكي مو تام، لا يمكن أن تحصر الأقسام في الأربعة. هذا خلاف المصنف، المصنف الحصر على مبناه الحصر تام، حصر صحيح من دون أي مشكلة، المصنف ما يعاني أي مشكلة في حصر الأقسام في الأربعة. قال الشارح: ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر بخلاف ما ذهب إليه السكاكي. الحصر ليس بظاهر. ليش ظاهر؟ خلينا ويا المصنف ليش ظاهر. يقول لأنه اشترط، يعني المصنف اشترط في المسند أن يكون فعلا أو معنى. ليش؟ لأن هو قال المجاز العقلي اسناده، يعني اسناد الفعل او معنى الى ما هو له، اسناد الفعل او معنى. فمن المسند؟ المسند لو الفعل لو معنى. اما الجمله يقول الجمله لا هي فعل ولا هي في معنى الفعل، فهي خارجه. المصنف حينما اخرج الجمله صار في راحه من الحصر، امكن ان يقع الحصر في كلامه صحيحا من دون اي اشكال. قال لانه يعني المصنف اشترط في المسند أن يكون فعلا أو في معنى فيكون مفردا، دائما يكون مفرد المسند. زين، وقد كان المسند إليه مفردا فلم يبقى إلا الأقسام الأربعة، ما عندنا قسم خامس، فيكون مفردا وكل مفرد مستعمل إما حقيقة أو مجاز. المصنف قال الشارح قال الكلمة المستعملة تنقسم إلى مفرد وتنقسم العفو إلى حقيقة ومجاز. ليش؟ لأنه الكلمة قبل الاستعمال لا يمكن أن يقال عنها حقيقة أو مجاز. زي من دون استعمال ما نقدر نقول لا حقيقة ولا مجاز. أنت وين استعملت؟ استعملت في معناه الموضوع له نقول حقيقة، في غير ما وضع له نقول مجاز. من هنا قال وكل مفرد مستعمل، قيد بالمستعمل في إشارة إلى أن المفرد قبل الاستعمال لا يوصف لا في الحقيقة ولا في المجاز. ثم قال وهو في القرآن كثيرا. المصنف بعد أن بيّن هاي الأقسام أراد أن يرد على بعض من توهم أن المجاز مطلقا، المجاز في الإسناد، المجاز العقلي والمجاز اللغوي لا يقعان في القرآن. البعض توهم أن المجاز مطلقا لا يمكن أن يقع في القرآن، لا مجاز في القرآن، بدعوى أن المجاز يوهم الكذب. من تقول رأيت أسدا أنت في الحقيقة لم ترى أسدا في الواقع، بل رأيت رجلا شجاعا، فهذا فيه إيهام الكذب. فهذا النحو من الكلام المجاز لا يمكن أن يرد في القرآن لأنه يوهم الكذب، والقرآن منزه عن الكذب وإيهام الكذب، القرآن منزه عن الكذب، فلا يمكن أن يرد المجاز في القرآن. هكذا البعض ادعى، المصنف يجيب يقول لا، القرآن المجاز ورد في القرآن، بل هو كثير في القرآن، وأما هذا التوهم اللي أنت ذكره لا معنى له. ليه؟ لأن احنا ما نقول بمجيء مجيء المجاز في كلامنا وفي القرآن من دون قرينة حتى تقول يوهم الكذب. لا، احنا نشترط على المتكلم اللي يريد إيراد المجاز، نشترط عليه أن يجيب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. مع وجود القرينة الصارفة بعد لا توهم للكذب، هذا التوهم اللي انت توهمته هذا ما إلى أساس، هذا باطل ليس بصحيح. فإذن هو وروده في القرآن كثير. شنو مراد من كثير وهو في القرآن كثير؟ كثير شنو المراد منه؟ يعني معناه أن المجاز أكثر من الحقيقة في القرآن؟ هذا المراد؟ يقول لا، المراد من كثير كثير في نفسه، بقطع النظر عن مقابله، بقطع النظر عن المجاز، عن العفو الحقيقة التي تقابل المجاز، هو كثير في نفسه. إذا شفناه، إذا جينا عددنا المجازات في القرآن نشوفها كثيرة، أما أنها أكثر من الحقيقة لا، لا يلزم منه ذلك. في نفسها كثيرة، لكن ما يمنع من أن يكون الحقيقة أيضا في نفسها كثيرة وهي أكثر من المجاز. ماكو مانع، ماكو ملازمة بين كثرته في نفسه وبين أكثريته على مقابله. هذا المراد من كثير في قول المصنف. بقى سؤال أنه ليش قدم المصنف، لاحظوا عبارة المصنف، المصنف قال وهو في القرآن كثير، قال وهو في القرآن كثير، ليش قدم في القرآن الظرف الجار والمجرور على في القرآن وقال وهو في القرآن كثير، ما قال وهو كثير في القرآن؟ ليش قدم؟ يعني يريد يبين الاختصاص، يعني أن الكثرة خاصة في القرآن بحيث في غير القرآن المجاز ليس بكثير. المجاز في كلام العرب، في السنة، في غير القرآن ليس بكثير. حتى أنت تريد تقول لأن تقديم الظرف كما سيأتي، تقديم المتعلق على العامل يوجب الاختصاص. أنت من تقول أنا الذي أطعمتك، يعني شنو؟ يعني أنا اللي أطعمتك دون غيري، مو مثل ما لو تقول أطعمتك، أطعمتك أو أطعمتك أنا، أي أنا أطعمتك، أما غيري فمو من البعيد أن يطعمك أيضا. أما إذا أقول أنا الذي أطعمت، يعني أنا اللي أطعم دون غيري، فتقديم المعمول يوجب الاختصار. هذا التقديم وهو في القرآن كثير، هذا في القرآن ظرف جار ومجرور تعلقان بكثير، فليش قدمها المصنف في القرآن؟ قدمها على العامل اللي هو كثير. ليش ما قال وهو كثير في القرآن؟ يريد يقول أن الكثرة مختصة بالقرآن دون كلام العرب ودون السنة الشريفة. هذا مراده؟ الشارح يقول لا، ليس مراده من تقديم المعمول الاختصار، بل مراده مطلق الاهتمام، مجرد الاهتمام، الاهتمام المجرد عن الاختصار، مجرد أن يهتم بهذا. ليش تهتم؟ ليش تهتم في هذا في القرآن؟ يقول واضح، لأن هو محل النزاع، محل كلامنا ومحل ردنا على الآخرين هو خصوص القرآن. فلأجل كون القرآن هو محل النزاع وهو محل البحث والنفي والإثبات، أنا قدمت لا لأجل الاختصاص بل لأجل الاهتمام، والداعي للاهتمام هو كون محل للنزاع، لأن هو محل النزاع أنا قدمته. قال وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير. شنو مرادك من كثير؟ يعني الحقيقة قليلة؟ يقول لا، مرادي كثير في نفسه، مو بالإضافة إلى مقابله وبالنسبة إلى مقابله وهو الحقيقة، أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حتى أنت تقول لي تكون الحقيقة العقلية قليلة، لا ما يلزم منه ذلك. هذا الأول، السؤال الأول. السؤال الثاني، ليش قدم؟ قال وتقديمه في القرآن، تقديم هاكون يحطها بين قوسين، وتقديمه في القرآن هذا الظرف الجار والمجرور، وتقديم قوله في القرآن على بين قوسين كثير على العامل لمجرد الاهتمام. هذا التقديم، التقديم لمجرد الاهتمام. يعني شنو؟ يعني من دون اختصاص، يعني الاهتمام المجرد من الاختصاص. كمل. فلا يعني قلته قلة المجاز العقلي في غير القرآن، في كلام العرب والسنة الشريفة، حتى يكون الكلام، حتى يكون المجاز العقلي قليلا، كما هو عبارة السابقة، حتى يكون المجاز العقلي قليلا في كلام العرب. لا، مو اختصاص، مجرد الاهتمام. ليش اهتم؟ قلنا شنو الداعي للاهتمام؟ ليش تهتم بقولك في القرآن؟ يقول لأن القرآن هو محل البحث وهو محل النزاع، هذا اللي دعاني إلى الاهتمام في الجار والمجرور اللي هو في القرآن، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.